علي بن أبي طالب إلى ولده الحسن عليهما سلام الله قال: فأوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله جل جلاله إن أخذت به. فأحي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهد، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: أربع من كنوز البر: كتمان الحاجة، وكتمان الصدقة، وكتمان الوجع، وكتمان المصيبة. قيل للصادق عليه السلام: على ماذا بنيت أمرك؟ فقال: على أربعة أشياء. علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحيت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعددت. جاء في وصية الإمام موسى الكاظم لهشام بن الحكم قوله عليه السلام: يا هشام، إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه. ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا، وسره لعلانيته موافقا، لأن الله لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه. عن الإمام الجواد عليه السلام الله أنه قال: إن الله عز وجل يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله، ويجلي بالتقوى عنه عماه وجهله، وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، وصالح ومن معه من الصاعقة، وبالتقوى فاز الصابرون ونجت تلك العصب من المهالك.
أغلى الأشياء عندي لا شيء يجدي إن ضاع الطهر في الأوهام.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع؟ ماذا عن خشية الأوساط الأمنية في الكيان حيال التصعيد؟ ماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة للردع، موضوع برنامج فلسطين اليوم. يتكيف العالم مع الإبادة المفتوحة في قطاع غزة لدرجة يبدو معها عقب كل مجزرة في انتظار المجزرة التالية. الانتقاد المتزايد لسلوك العدو من الغرب والشرق لم يترجم لردة فعل تقطع عن مجرم الحرب سلاح المحرقة ووقف العدوان، يمضي الصهاينة في يومياته بوصفه حرب الخير على الشر، ولا ينفكون يتحدثون منذ قرابة عامين عن حقهم في الوجود والاستقرار، فيما يمحون شعبا آخر من الوجود ويستأصلونه من الخارطة. وسط هذا كله يتردد السؤال، وسيظل يتردد مع كل يوم في الإبادة، بحيث يبحث عن قوم غزة وماذا ينتظر الجيران والملياران ومن يقدمون رفضهم للمعايير التي يدار بها العالم، ويدركون أن التحدي عاصف بكل العرب والمسلمين، وأن تلبية نداءات استغاثة غزة ليس أمر تعاطف وتضامن، وإنما أمر مصير وجود يستدعي النفير للدفع عن المستقبل، ذلك أن من ضيع يومه كان غدوه أضيع. وحتى لا يكون الأمر كذلك، لا ينبغي أن يستمر تيهو على الساحة الفعلية لمواجهة العدو، وثمة أشكال مختلفة لقتاله، ولقد أثخنته أيام المعركة وهو يترنح وإن ادعى التقدم في القطاع وتقطيعه، وسيسوء وجهه حتما، وسيجد نفسه باحثا عن خطط بديلة كما فعل غير مرة. وفي ذروة التحدي يحتفل اللبنانيون بالذكرى 25 للتحرير، فيما يتولى اليمنيون استنهاض التحركات الضاغطة في عمق الكيان عبر جعل الحياة لا تطاق بالنسبة لملايين المستوطنين، عبر جرهم يوميا أكثر من مرة نحو الذعر والرعب والهرب إلى الملاجئ، فيما يواصل الغزيون صمودهم وصبرهم وعلى الله يتوكلون. إلى الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
تعزيز قوة الردع واستخدام الحرب الوقائية وحسم المعركة سريعا، ثلاثة أركان للعقيدة الأمنية الصهيونية، مع ركن رابع تمت إضافته منذ قرابة عقدين ويتمثل بحماية الجبهة الداخلية. لا تقتصر نتائج العمليات اليمنية المساندة لغزة على التأثيرات المباشرة أمنيا واقتصاديا، بل تتجاوز ذلك إلى الإضرار بالعقيدة الأمنية للعدو، ويمكن تفصيل ذلك انطلاقا من الأركان الأربعة. أولا، فشل كيان العدو في تعزيز قوة الردع تجاه اليمن، سواء بطريقة استباقية تلجم اليمن عن أي تحرك عسكري كحال بقية الأنظمة العربية، أو بعد خوض المواجهة حين اضطر الكيان لذلك عبر الغارات المكثفة على أهداف مدنية تتصل غالبيتها بالواقع الاقتصادي في اليمن. والأهم من ذلك هو الفشل الأمريكي في جولتين، استمرت الأولى لقرابة عام كامل بالشراكة مع بريطانيا، والثانية لقرابة شهرين دخلها ترامب بمنطق المتغطرس مع تسخير إمكانات عسكرية نوعية، قبل أن يضطر إلى وقف العدوان بالاتفاق عبر سلطنة عمان. أما ثانيا وثالثا، فإن الفشل في ردع الموقف اليمني تزامن مع فشل الحرب الوقائية والحسم السريع، لتتركز الأولوية الصهيونية على النقطة الرابعة لحماية الجبهة الداخلية، لكنها تعاني بتصاعد الموقف المساند لغزة، حيث يتجه اليمن لتوسيع الحظر الجوي على مطار اللد وما يتركه من تأثيرات على الأمن الاقتصادي، مترافقا مع فقدان الأمن المجتمعي لملايين الصهاينة حين تتكرر عمليات الهروب إلى الملاجئ، مع ما تفرضه من تأثيرات نفسية عميقة ستدفع كثيرين لإعادة التفكير الجاد بالهجرة العكسية. الحظر البحري على ميناء حيفا كخطوة دخلت حيز التنفيذ مؤخرا سيأتي بنتائج مضاعفة، توسيع الحصار سيطال الأمن الغذائي للصهاينة مع تدهور إضافي للاقتصاد وارتفاع في الأسعار، وقد تنعكس آثاره على الإنتاج والتصنيع، يحصل ذلك بالتوازي مع حظر جوي مؤثر على قطاعات حيوية منها السياحة. ما سبق يعرض العقيدة الأمنية الصهيونية لاختلالات جوهرية لا يمكن معالجتها بالوحشية والإجرام، ولا بإطلاق اليد لمزيد من التوسع كما يحصل في سوريا، فتلك اليد مكبلة في اليمن، وما يحصده العدو من نتائج بالدعم الغربي والتواطؤ العربي لا يسد ثغرات انكشافه أمام جبهات اليمن، والهروب إلى مزيد من التصعيد سيؤدي إلى تآكل مقومات البقاء.
طابت أوقاتكم بكل خير، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، موضوعنا لهذا اليوم غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة للرادع، نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم.
حياكم الله دكتور. يواصل العدو عدوانه على القطاع الذي يتسم اليوم بحرب إبادة تحت عنوان عربات قدعون، مع عودة التلويح بالتهجير. كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى تراجعا في القدرات الاستخبارية والميدانية؟ وماذا في إعادة التلويح بالتهجير لسكان القطاع؟
مساء الخير لك لكل المستمعين الكرام. سيد الكريم، الثقافة الصهيونية يعني معروفة لدى الجميع، التوحش هو ثقافة صهيونية، والصمت عن ارتكاب المجازر والجرائم ودعم هذه المجازر والجرائم ثقافة غربية، الجميع يعرف ذلك. يعني وصل حد التوحش داخل الكيان الصهيوني في قطاع غزة تحديدا إلى حد لا يطاق. المسألة لم تعد مسألة نقاش إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم أم لا، إذا كان الغرب محق بدعمها أم لا. المشكلة تقع في المنطقة العربية والإسلامية. نحن نسأل الحكومات العربية والحكومات الإسلامية ماذا عن صمتهم؟ لماذا كل هذا الصمت؟ لماذا كل هذا السكوت؟ لماذا ترك غزة تذبح بدم بارد؟ ويأتي دونالد ترامب ليجري محصول 4000 مليار دولار بيوم واحد، وغزة لا تحتاج سوى لبضعة ملايين من الدولارات لإدخال الغذاء ولقرار صارم بوقف القتال ووقف الإبادة. الذي يحصل غريب، لم نجد له أي تفسير. نحن كمراقبين ومحللين سياسيين وهناك الكثير من المفكرين والمثقفين يعني جاءوا عبر التاريخ بأمثلة كثيرة، لم يجدوا إلا يعني الحجاج بن يوسف الثقفي ارتكب مجازر كما ارتكب بنيامين نتنياهو ويزيد اللعين بن معاوية بن أبي سفيان. يعني نحن لا نعلم ماذا يستفيد هذا العرب الذي يقال عنه عرب بين قوسين، أو هذا الإسلام بين قوسين،
نعم.
لا نشمل كافة الدول الإسلامية،
نعم.
من هذا الصمت. إسرائيل معروف أن لها هدف، تريد إبادة الشعب الفلسطيني وتطهيره يعني من أراضيه وترحيله من أجل السيطرة على الأرض والثروة. أما الصمت العربي والتخاذل العربي والإسلامي حيال ما يجري حتى الآن لا نعرف ما هو السبب ولم نجد له تفسير. تفضل.
نعم، المنظومة العسكرية اليوم دكتور في كيان الاحتلال أقل اندفاعا مما كانت عليه سابقا، وتصدر عنها بين الحين والآخر تحذيرات من أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن هذه التحذيرات باتت تستخدم بشكل متزايد كذريعة للحد من الخيارات العسكرية وتجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع. إلى ماذا يعزى التردد على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بشأن تجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع؟
ربما أتفق بجزئية معك فيما تتفضل به ولا أتفق معك بجزئية أخرى. الجزء الذي لا أتفق معك به أنهم لو أكثروا من الحديث بخصوص الأسرى ليكن ذريعة لوقف العمليات العسكرية ليس هو السبب الحقيقي. السبب الحقيقي أن المقاومة الفلسطينية تخرج لهم من تحت مقابر الشهداء، من تحت قبور الشهداء والمظلومين إلى وجه الأرض وتقاتلهم. أصبحوا عاجزين عن المقاومة، عاجزين عن القضاء على هذه المقاومة، عاجزين عن السيطرة، يدخلون إلى الأمام، تأتي لهم المقاومة من الخلف، من جوانبهم، من كل مكان. أصبحوا يتخلقون ويصنعون الذرائع من أجل أن يعني يحدوا من العمليات، أن يحدوا من فشلهم. الجيش الصهيوني فاشل، 360 كيلومتر مربع، مليوني فلسطيني، 20 شهر، أكبر قوة هاتية في الشرق الأوسط، تخطف وتضرب وتدمر وتجرب وتعاصر وتجوع، ولم يستسلم هذا الشعب. ألم يفهم القادة الصهاينة لأن هؤلاء شعب هيهات من الذلة؟ ألم يفهم يعني القادة العرب بأن أهل غزة لا يمكن أن يستسلموا؟
نعم.
يعني ماذا تريدون؟ تريدون الاستمرار بالحرب لمجرد الحرب هو تلذذ بالدم؟
نعم.
بقتل الأطفال وبالتجويع؟ الله أكبر على إسرائيل والله أكبر على العرب.
نعم.
يعني صدقني أستاذ صلاح، أنا للمرة 40 و50 أخرج معك على إذاعة طهران.
نعم.
اليوم الوحيد الذي أشعر به بالحراس في الحديث بسبب قضية غزة هو هذا اللقاء. لقد فقدنا العبارات، فقدنا الكلام، فقدنا ماذا سنقول، بماذا سنعبر لأجل ما شاهدنا من خذلان للعرب.
نعم.
أصبح حمل فلسطين على عاتق الجمهورية الإسلامية فقط لأننا أبناء التكليف الشرعي. وتكليف الشرعي يقول أن مقدساتنا أمانة في رقابنا، يعني وتكليفنا الشرعي يقول أن فلسطين أمانة في أعناقنا.
نعم.
والشعب الفلسطيني أمانة في أعناقنا. نحن أصحاب الالتزام، نحن من قرر الالتزام بالقضية الفلسطينية، التزمنا وصدقنا وعدنا ووفينا برينا وقدمنا الشهداء، ولازلنا نقدم الدعم ونقدم الشهداء. ونقدم كل ما نتمكن من تقديمه لقطاع غزة في مواجهة ملياري مسلم في العالم يتغنون أنهم من لون معين وأنهم هم أصحاب الدين الحقيقي، بينما أبناء جلدتهم يذبحون وبناتهم يغتصبون يغتصبون في غزة.
نعم.
من العدو الصهيوني. أطفالنا تموت وتئن من الجوع وتموت من البرد وتموت من الرعب، حرائرنا عرات يا حيف العرب والمسلمين.
طيب،
أين العدالة الدولية؟ إذا قطعنا الأمل من العرب والمسلمين، أين العدالة الدولية؟ أين المنظمات الحقوقية؟ سنبقى 20 شهر أخرى نكتفي بالبيانات من أجل القضاء على أهل غزة؟ أهل غزة لن يسلموا ولن يستسلموا، وسيستمر القتال، وغزة ستنتصر وإسرائيل ستنكسر وستخرج من القطاع.
نعم.
لكن أقول 110 مليون الذين يقتلون جنوب غزة، يا حيف عليكم يا 110 مليون. نعم. يا حيف على 300 مليون عربي، حيف على شوارب الكبير فيكم، بناتكم وحرائركم يغتصبوا، أطفالكم يقتلوا، وإسرائيل تمعن في القتل وفي الدمار. يعني صار مثل منظر طبيعي، يعني نعم. أنه تشاهدوا
طيب
الأشلاء
طيب نعم
والنساء
طيب
والشيوخ
نعم. نعم دكتور، على مستوى الساحة اللبنانية
تفضل.
25 عاما على ذكرى التحرير، ما الذي تجسده هذه الذكرى اليوم في ظل وجود قوات احتلال في الجنوب؟ هناك إصرار غربي على نزع سلاح المقاومة، ماذا في ذكرى التحرير اليوم؟
في ذكرى التحرير باسمي، باسم كل بيئة المقاومة، باسم المقاومة، أسمح لنفسي أن أقول أن رسالتنا وصلت بالأمس من جنوب لبنان، والأسبوع الماضي من البقاع خزان المقاومة.
نعم.
لإسرائيل، للغرب، للدول العربية التي تريد أن تقضي على هذه المقاومة، ولمتصهينين لبنان الداخليين.
نعم.
أن الطائفة الشيعية في لبنان بعد فحص الدي أن أي تبينت بأنها هي الأم والأب الشرعي للمقاومة، وهذه المقاومة ليست مقاومة دخيلة، وليست مقاومة إيرانية، وليست مقاومة خارجية.
نعم.
هذه مقاومة لبنانية مدعومة من الجمهورية الإسلامية. ألف شكر للسيد القائد وللقيادة وللشعب الإيراني الذي يدفع من أمام أبنائه من أجل أن نرقى أعزاء. هذه المقاومة التي اتهموها بالولاء للخارج.
نعم.
طيب. أكدت المؤكد أمام الجميع بأنها نعم. لن تستسلم.
نعم. طيب دكتور اسمح لي أن أعود إلى معك إلى. نعم. نعم اسمح لي أن أعود إلى غزة.
فضل.
يعني
فضل.
هناك ضغوط دولية لإيقاف حرب الإبادة.
فضل.
ما التوقعات بشأن هذه الضغوط؟ حسب متابعتكم هل سنرى ترجمة فعلية على الأرض لها، بمعنى وقف العدوان باختصار لو سمحت؟
إن لم يتوقف العدوان بالدبلوماسية سيتوقف العدوان بالمقاومة، ونحن صبرا لقد نقد ولن نصبر طويلا. بالأمس كرسنا هوياتنا، وأمامنا أسابيع ليس أكثر، سترى الأمة بكاملها أن إسرائيل سترتدع.
طيب وأيضا في ذكرى تحرير جنوب لبنان، يعني مع تصاعد العدوان على القطاع بموازاة العمليات النوعية للمقاومة ورفع سقف الإسناد اليمني، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
أظن أن يعني الأمور ستذهب نحو انفجار كبير، ولن تؤول نحو اتفاق سلمي، لأن ما نسمعه من تصريحات صهيونية هي التي تترجم حقيقة على الأرض. أما التصريحات الأمريكية بالتأذية وبوقف إطلاق النار، جميعها كاذبة ومنسقة مع العدو الصهيوني. إذا نحن ذاهبين نحو فلتان أمني كبير جدا، خصوصا في لبنان، على الساحة الجنوبية وعلى الساحة الشمالية الشرقية من لبنان، حيث يتربص بنا إرهابي أبو محمد الجولاني، والله أعلم إذا هذا الأمر سيقتصر على لبنان وإسرائيل أم سينفجر بين العراق واليمن وكل دول المحور.
نعم شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، دم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الاستاذ الدكتور اسماعيل النجار على مشاركته القيمه في هذا اللقاء عبر الهاتف من بيروت، كان معنا وتحدث حول موضوعنا لهذا اليوم، غزه بين تصعيد الاحتلال ومعادله المقاومه للردع، وما يربو اليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع، وعن خشيه الاوساط الامنيه في الكيان حيال التصعيد، وايضا معادله المقاومه في ظل استمراريه التصعيد. في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيها الأحبة الكرام في برنامج فلسطين اليوم، والساعة الآن 6:36 مساء بتوقيت القدس المحتلة، نواصل في غزة حيث العدو يستمر في عدوانه على الأبرياء في القطاع، في حين تتواصل عمليات المقاومة ضد القوات المتوغلة. بهذا الصدد وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
أبدأ أولا باستمرار عمليات القتل التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مكان من قطاع غزة. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على استهداف خيمة جديدة في دير البلح، هناك 5 شهداء بينهم أب و3 من أبنائه وشقيقه من عائلة أبو شرفي، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل. كما تبين أن الشهيدة في منطقة الحسينة بمخيم نصيرات هي حامل في الأشهر الأخيرة، وقد خرج جنينها شهيدا أيضا في القصف الإسرائيلي المتكرر على مخيم النصيرات على عمليات نسف المنازل التي تجري في كل مكان من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر اليوم بوقوع أكثر من حادث. حادث واحد مرتبط بالمقاومة الفلسطينية، وهو الذي أصيب فيه 2 من جنود الاحتلال، أحدهم بجراح بالغة الخطورة. وضحت كتائب القسام في وقت لاحق بعد قراءة أو بعد بيان الجيش الإسرائيلي أن هناك هجوم أو أنها نجحت في تفجير منزل مفخخ في بلدة القرارة بعدد من جنود الاحتلال، ما وقعه بين قتيل وجريح، وقد نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنود إلى مشافي الداخل المحتل. في ذات الوقت بدأت مواقع المستوطنين تتحدث عن شجار خطير بين جنود الاحتلال نتيجة الإرباك والحالة النفسية السيئة لوجودهم في قطاع غزة، ما أدى لقيام جندي أو بإطلاق النار على جندي آخر وإصابته بجراح خطيرة. في كل الأحوال واضح أن تقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي بطيء جدا في قطاع غزة عكس ما كانت تخطط له قوات الاحتلال. قوات الاحتلال كانت تتحدث عن عربات جدعون والدخول إلى عمق مناطق قطاع غزة، لكنها منذ أن أعلنت ذلك قبل حوالي شهر تقريبا وهي تقاتل على مسافة قريبة جدا من الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتقاتل حتى في مدينة رفح التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ تقريبا عام، وهذا يشير إلى أن الحديث عن اجتياح كامل قطاع غزة لن يكون رحلة سهلة لجنود الاحتلال، وأن المقاومة ستنجح في التصدي لهؤلاء الجنود وإيقاع خسائرهم، كما جرى اليوم في الإعلان عن إصابة 2 من جنود الاحتلال أحدهم بجراح بالغة الخطورة.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 53,939 والإصابات إلى 122,797 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,785 شهيدا و 10,756 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 38 شهيدا و 204 مصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي قطاع غزة ينعكس العدوان الذي تواصله قوات الاحتلال على الوضع الإنساني في كثير من المجالات في ظل الإغلاق المتواصل على القطاع وحرمان أهله من المساعدات الإنسانية. الزميل عفاف لوباني والصورة الصوتية التالية.
أبدأ الحديث من حيث الأوضاع الإنسانية، نتحدث عن معاناة يعيشها سكان قطاع غزة في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نتحدث عن كميات قليلة جدا التي دخلت في الأيام القليلة الماضية. الاحتلال الإسرائيلي أدخل يعني ما يقارب من 30-90 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. معظم هذه الشاحنات عبارة عن أكياس من الدقيق. وصلت هذه الشاحنات إلى مخابز جنوب القطاع ووسط القطاع، لكن حتى هذه اللحظة لم يصل شيء إلى مدينة غزة أو حتى الشمال. مخابز الجنوب والوسط تم إعادة تشغيل هذه المخابز، وتم توزيع الخبز وربطات الخبز على السكان في تلك المناطق. لكن أصحاب المخابز، تحدث تحديدا على أصحاب المخابز في جنوب القطاع، أوقفوا العمل بهذه الآلية التي يريدها الاحتلال الإسرائيلي. أصدروا بيان وأوقفوا العمل في المخابز ورفضوا الآلية الإسرائيلية الخاصة بتوزيع الخبز والمساعدات لأنها لا تلبي احتياجات سكان قطاع غزة، وطالبوا بتوزيع الدقيق على الأسر المحتاجة. من جهتها إسرائيل أعلنت أنها سوف تبدأ بتوزيع المساعدات عبر الشركة الأمريكية، عبر 4 مراكز، 3 مراكز في رفح ومركز في وسط القطاع. وهذه الآلية التي يرفضها المجتمع الدولي ويرفض أن يشارك بها باعتبارها عسكرة للمساعدات، لكن حتى الآن لا يوجد شيء على الأرض يوحي بتطبيق هذه الآلية التي يريد أن يقوم بها لجيش الاحتلال الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة لا شيء على الأرض ملموس بتطبيق هذه الآلية التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر، وهو يريد أن يقوم بتوزيع نقاط ومراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية هنا في قطاع غزة، لكن حتى هذه اللحظة لا معالم لهذا المخطط الإسرائيلي. ما يوجد على الأرض فقط الأزمة تتزايد يوما بعد يوم في ظل الكميات التي دخلت أنها كميات قليلة جدا. ماذا عن 90 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية؟ لا تلبي احتياج سكان قطاع غزة. معظم هذه الشاحنات عبارة عن أكياس من الدقيق، لا لحوم، لا فواكه، لا خضروات، لا شيء من مقومات الحياة الأساسية التي انحرم منها سكان قطاع غزة على مدار أكثر من 75 يوم. الاحتلال كان يواصل إغلاق معابر قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة هذه الكميات التي دخلت لا نستطيع أن نقول أنها كميات تفي بالغرض تلبي احتياج سكان قطاع غزة في ظل استمرار العدوان وفي ظل استمرار المعاناة التي يعانيها سكان قطاع غزة في ظل تكرار عمليات النزوح المتكررة في الآونة الأخيرة. الاحتلال كان يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق متفرقة في القطاع، لكن تركزت عمليات الإخلاء في الآونة الأخيرة تحديدا على سكان مناطق الشمال، منطقة بيت حنون، منطقة بيت لاهيا، منطقة العطاطرة، منطقة الكرامة وغيرها من المناطق الغربية في قطاع غزة، وأيضا المناطق الشرقية في مخيم جباليا. وهذا الأمر يعني فاقم من معاناة سكان قطاع غزة. مع كل عملية نزوح يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان القطاع تتفاقم المعاناة. لا توجد أماكن آمنة يذهبون إليها، كل الأماكن ممتلئة، حتى مراكز اللواء هي عبارة عن مراكز ممتلئة بأعداد كبيرة من النازحين، وبالكاد يعني تتسع لهؤلاء النازحين الذين نزحوا إلى هذه المراكز في الأشهر السابقة. والآن مع تكرار عمليات النزوح المتكررة لمناطق الشمال وأيضا المناطق الشرقية في مدينة غزة، العدد كبير، يتواجد أكبر عدد سكاني في مدينة غزة في المناطق الغربية. أتحدث عن مناطق مكتظة بأعداد كبيرة من سكان المناطق الشمالية وسكان المناطق الشرقية الذين توجهوا إلى المناطق الغربية. الاحتلال أيضا في هذه المناطق يقوم باستهدافات، يقوم أيضا باستهداف منازل مأهولة بالسكان، خيام النازحين، وهذا ما يحدث ونفس المشهد يتكرر في جنوب القطاع تحديدا، حيث تواجد كبير للسكان في المناطق الغربية. أكبر تعداد سكاني في جنوب القطاع في المناطق الغربية في مدينة خان يونس تحديدا، في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. الاحتلال أيضا يرتكب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، يستهدف خيام النازحين ويستهدف المنازل المأهولة بالسكان.
We'll be right back. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وكان اتحاد منظمات الهيكل نشر مقطعا دعائيا تحريضيا غير مسبوق يدعو فيه المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك بكثافة غدا الاثنين في ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس. ويظهر في الفيديو التحريضي 13 من أبرز حاخامات الصهيونية الدينية، بينهم حاخامات مستوطنات القدس والخليل ونابلس وصفت وكريات شمونة، وهم يحثون أتباعهم على المشاركة بكثافة في اقتحام الأقصى. وقال المختص في شؤون القدس زياد بحيص إنه لم يسبق للجماعات المتطرفة أن نشرت مثل هذا النوع من التحريض المصور، مضيفا أن اقتحامات رمضان كانت تسبق بقمة روحية لهؤلاء الحاخامات في المسجد الأقصى لتشجيع أتباعهم، إلا أنها بهذا الإنتاج والتوزيع المسبق تسعى كما يبدو إلى تحفيز مجموعات جديدة من اليمين وأتباع الصهيونية الدينية للانضمام إلى جمهور المقتحمين للأقصى وفرض حجم وشكل أكبر من العدوان على المسجد. هذا وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات جماعات الهيكل خلال ما يسمى بيوم توحيد القدس. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين تنفيذ اعتداءاتهم الممنهجة بحق الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة، تتنوع بين الاقتحامات والاعتقالات والاعتداء على الممتلكات والأراضي الزراعية في إطار سياسة تصعيدية تهدف إلى فرض مزيد من التضييق والتهجير. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة عقب تسلل وحدة خاصة لها دفع تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار وإصابة شاب يبلغ من العمر 16 عاما برصاص الاحتلال في قدمه، كما أصيب الشاب المجاهد عكوب واعتقل من داخل حارة الياسمينة، في حين أعلن الهلال الأحمر عن تسجيل 10 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع في محيط دوار الشهداء. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية ويعبد جنوب المدينة، حيث اعتقلت كلا من رائد أبو معلا سبعنا وحمادة مازن سبعنا وياسر أبو معلا سبعنا بعد مداهمة منزلهم. وفي سلفيت اقدم مستوطنون على إحراق عدد من منازل المواطنين في بلدة بروقين، ما أسفر عن عدة إصابات في صفوف الأهالي. أما في بيت لحم فقد قتل مستوطنون عددا من رؤوس الأغنام في قرية كيسان ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تستهدف ممتلكات الفلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وقرية نعلين غرب رام الله وسط عمليات دهم وتفتيش مكثفة لمنازل المواطنين. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الحرب الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس المحتلة وسط دعوات لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار وفق ما أكده المتحدث باسم القوات العميد يحيى سريع. وأكد سريع أن العملية حققت هدفها بدقة، مشيرا إلى أنها تسببت في توقف حركة الملاحة الجوية داخل المطار وهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهل غزة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار لد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في حظر حركة الملاحة الجوية في مطار اللد واستجابة معظم الشركات خلال الأيام الماضية لقرار الحظر، وهو ما أثر بشكل كبير على الحركة في المطار المذكور. إن المجازر اليومية المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة يدفع اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد إلى المزيد من الجهد والعمل في تصعيد العمليات العسكرية بهدف وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 27 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 25 من مايو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وفي ظل رفع اليمن سقف الإسناد لغزة، تواجه شركات الطيران العالمية أزمة أمنية واقتصادية غير مسبوقة، ما أجبرها على تأجيل عودة رحلاتها إلى مطار اللد بن غوريون خوفا من التهديدات المتصاعدة. هذه الخطوة تعكس مدى تأثير العمليات اليمنية في تعطيل الملاحة الجوية وتكبيد العدو الصهيوني خسائر اقتصادية فادحة. وتؤكد أوساط الكيان أن استمرار هذه الأزمة يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد، خاصة مع تزايد تكاليف التشغيل والتأمين على الرحلات الجوية، فضلا عن تراجع الحركة السياحية والتجارية. كما تظهر هذه التطورات مدى فاعلية إسناد اليمن لقطاع غزة، ليس فقط على المستوى العسكري بل أيضا عبر استهداف نقاط الضعف الاقتصادية والاستراتيجية للكيان الصهيوني. الزميل حسن سباعي والتقرير التالي.
كابوس عمليات اليمن يسيطر على شركات الطيران العالمية ويجبرها على تأجيل العودة إلى مطار اللد. تؤكد أوساط العدو الإسرائيلي أن تداعيات ذلك قاسية على القطاع الاقتصادي.
نعلم جيدا كيف تؤثر هذه الصواريخ على حركة الطيران والشركات الدولية، وقد شهدنا الكارثة التي كادت تقع في مطار بن غوريون وذلك قبل أسبوعين. فهل أخبرتنا ما الذي يحدث الآن في مطار بن غوريون؟ فنحن بالفعل على الحافة، والشركات الدولية تخشى العودة وتلغي رحلاتها.
نعم بالتأكيد أنت محقة. فقط لنوضح أنه حتى الآن وأثناء حديثنا تم إغلاق المجال الجوي فوق مطار بن غوريون بشكل مؤقت، ونؤكد أن هذا إجراء مؤقت لأن هدف الحوثيين كما نعلم تعطيل كل مظاهر الحياة اليومية هنا، إنهم يستهدفون المطار مرارا وتكرارا.
من التداعيات الاقتصادية إلى التأثيرات النفسية، وصولا إلى الإقرار بالفشل في مواجهة اليمن لأسباب يقول الصهاينة إنها تعود لاستبعاد جبهة اليمن في وقت سابق كمصدر تهديد خطير على الكيان.
هذه هي المرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
نعم نلاحظ تصاعدا في وتيرة الهجمات إلى جانب التأثير الاقتصادي، وهناك تأثير نفسي كبير حيث يهرع ملايين الإسرائيليين رجالا ونساء وأطفالا إلى الملاجئ في وضح النهار أو منتصف الليل، ورغم عملياتنا في اليمن التي استهدفت الموانئ في محاولة لفرض حصار، اكتشفنا عند تحليلها وجود فجوات استخباراتية لدينا وربما لدى دول أخرى أيضا. في التعامل مع الحوثيين لقد فشلنا في تحديد مواقع تصنيع الصواريخ ومخازنها والوصول إلى القادة، لأننا لم نولي هذه الجبهة الاهتمام الكافي سابقا.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العليم الخبير السميع البصير، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أحمد ربي وأشكره، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله ذوي الفضل الكبير عليهم أفضل الصلاة والسلام. مستمعين الأفاضل، نحييكم أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في هذا النمير الشعري الولائي، وهو ينبع دفاقا في حب الإمام أمير البيان علي بن أبي طالب عليه السلام. حلقة اليوم أعزائنا قراءة لأشعار الشاعر الدكتور مهند جمال الدين من جمهورية العراق، والبداية مع التعريف به. أيها الأكارم، ولد الشاعر الدكتور السيد مهند جمال الدين في العراق وفي مدينة سوق الشيوخ بالناصرية عام 1965، وهو نجل الشاعر الشهير الراحل السيد مصطفى جمال الدين رحمه الله. أتم دراسته الأكاديمية ونال الدبلوم من معهد التكنولوجيا، كما حصل على الماجستير في الفقه والأصول والدكتوراه في علوم الشريعة الإسلامية، فيما أكمل دراسة المقدمات والسطوح العالية منذ أن أصبح طالبا في الحوزة العلمية في عام 1992، وحضر أبحاث الخارج عام 1997، وما زال مستمرا في البحث الخارج. يذكر أنه بعد الانتفاضة الشعبانية اضطر وباقي أسرته إلى مغادرة العراق، وعاد إليه بعد سقوط البعثيين، وحاليا يزاول التدريس في الحوزة العلمية وجامعة الكوفة في مادتي الفقه والأصول والمواد الفرعية الأخرى التي تدرس فيهما. شارك بعشرات الندوات والمؤتمرات والمحافل الدينية والفكرية والثقافية والمهرجانات الشعرية داخل العراق وخارجه، كما يعمل كمدير للمكتبة الأدبية المختصة في النجف الأشرف. طبعت له مجموعتان شعريتان تحت عنوان انتظار عيون مسافرة وهمسك الماء، وهناك مجموعة شعرية ثالثة قيد الطبع، فيما له دراسات بحثية ومؤلفات مختلفة أخرى. أما الآن أيها الأعزاء، أيها الأفاضل، إلى ما اخترناه من شعره بصوت زميلنا أحمد نجف.
خلود لا يواريه الزمان، وظل دونه صغر المكان، وحد ضاقت الدنيا عليه وغنت في معاليه الجنان. لقد راحت تفديه أمانا، يمور العطر فيها والدنان، وألوت تجتمع